بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. نحن في هذا اليوم السبت بتاريخ 24 من شهر ربيع الآخر لسنة 41 و400 للهجرة، الموافق 21 من شهر كانون الأول لسنة 19 و2000 للميلاد. وصلنا إلى عند قول الناظم رحمه الله تعالى: والعدل حر مسلم قد كلف. تفضلوا أخي خالد تركي.
والعدل حر مسلم قد كلف، وعنه وصف الفسق والحجر انتفى. ولا يرى كبيرة يباشر، ولا على صغيرة يثابر. ولم تجز شهادة المغفر، وفي كثير المال مثل السائل. أو جر نفعا أو لضر أذهبا، عن نفسه أو عن قريب قربا. أو شاهد رد بوصف ففقد، ذا الوصف لا تقبله فيما قد شهد. كذلك المحدود فيما حد، أو عارم على مثيل أدى.
جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم على هذه القراءة المتقنة والمعبرة. بدأ يتحدث هنا عن صفة الشاهد من حيث العدالة. فالشاهد لابد أن يكون عدلا، وعلى فرض أن يكون عدلا فيشترط هناك شروط لقبول شهادة الشاهد العدل. إذن سنتحدث في محورين: محور من هو العدل الذي تجوز شهادته، ثانيا على فرض أن الشاهد عدل فهل يقبل مطلقا أم أن هناك شروطا زائدة لقبول شهادة الشاهد العدل. فالعدل هنا هو المسلم الحر العاقل البالغ الذي يتصف بالمروءة، وهو خال من فسق الاعتقاد كالطوائف من القدرية والشيعة والخوارج، أو الجارحة كفسقه بسبب الزنا وشرب الخمر وما إلى ذلك مما سيأتي تفصيله وبيانه لاحقا. بلا حجر لسفه، بلا حجر لسفه، أي لضعف في عقله. أما إذا كان حجره بسبب المال، بمعنى أنه مفلس كتاجر أفلس، فإن شهادته مقبولة، لأن الحجر عليه ليس لضعف في عقله ورشده، إنما هو لشيء متعلق بالمال. إذن في كلامه هنا في السفه هو الإنسان ضعيف العقل الذي لا يضبط ولا يقدر على أن يتحمل الشهادة وأن يؤديها على أصولها. أصل اشتراط العدالة قوله تعالى: ممن ترضون من الشهداء، وفي قوله تعالى: وأشهدوا ذوي عدل منكم. لذلك ينص الفقهاء على أن التزكية للشاهد لابد أن يقول المزكي هو عدل رضا، هو عدل رضا، بناء على هاتين الآيتين الكريمتين. الحر وهو الرجل، وهذا لا مفهوم له، بمعنى أيضا أن الأنثى صالحة للشهادة فيما بيناه من تفاصيل الأمور كالمال والولادة، فهي تختص بأمور وتشترك مع الرجل في أمور، وينفرد الرجل بأمور. فلا تصح شهادة الرقيق ولو كان الرقيق ذكرا، لأنه مأسور لسيده، وأسره لسيده يجعله ليس حر الكلمة، ليس قادرا على أن يكون مريدا لما يقول، فلذلك نقصه من حيث حريته أخرته في الشهادة. وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على قيمة الحرية في هذا الدين. المسلم فلا تصح شهادة الكافر ولو لكافر على كافر، فنحن لا نشهد الكفار إذا احتكموا إلينا على بعضهم، فلا نقبل شهادة الكافر على المسلم ولا نقبلها من كافر على كافر، لأن الكفر خيانة لأكبر أمانة، وهي أمانة الرسالة المحمدية التي بشر بها الأنبياء جميعا، فمن نقض هذا العهد فليس مؤتمنا على عهد آخر. ولذلك القضية لا تنطلق من حالة تمييزية بقدر ما أنها حالة قواعدية أصولية، لا تتتبع إقصاء لفلان أو لفلان، بقدر ما هي تريد أن تبني الشهادة كالحكم في الدماء والأموال، وهي من أعز الأمور على الناس في موضوع حياتهم، فلا نقبل شهادة من يخون العهد والأمانة. وهذا يدعونا إلى أننا نعيد النظر في مفهوم الفساد. فليس الفساد بالمفهوم الاقتصادي الغربي فقط هو خيانة المال العام أو الوساطة أو ما إلى ذلك، مع أننا نحن نقول لا يوجد هناك المال العام، إنما هو مال الله. ولذلك هناك شيء مفزع لهؤلاء الذين يخونون المال، مال المسلمين، نقول لهم أنتم تخونون الله في ماله، فالرقيب عليكم هو الله، فتستطيعون أن تفلتوا من مجالس التشريع ومن مجالس المحاكمة، لكنكم لن تفلتوا من الله سبحانه وتعالى. فعندما نقول في ثقافتنا وفي عقيدتنا أن المال مال الله، وهؤلاء لم يخونوا المال العام، إنما خانوا مال الله سبحانه وتعالى الذي أقامه قياما لخلقه، الذي جعله قياما لمعيشة الخلق، في قوله تعالى ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما. قياما أي هي قوام العيش. فكما أن الكعبة جعلها الله قياما للناس، أي دين لدين الناس، فإنه جعل المال قياما لعيش الناس. كذلك لا بد أن يكون بالغا، فلا تصح شهادة الصبي، لا بد أن يكون بالغا إلا شهادة الصبيان على بعضهم، وبشروط مخصوصة فيما سنبينه عند الحديث عند شهادة الصبيان، عندما قال شهادة الصبيان فيهم جائزة. العاقل فلا تصح من معتوه ولا من مجنون، وذلك لأنهم لا يضبطون ما يتحملونه من الشهادة. بلا فسق، فسق الجوارح كشرب الخمر والسارق، فهؤلاء ترد شهادتهم. وكذا مجهول الحال، مجهول الحال لا نعرف عدالته ولا نعرف جرحته، إذن مستور الحال ليس مرضيا في الشهادة حتى يعدل، فإن عدل قبل للشهادة. وبلا حجر، الكلام اللي هو في موضوع الحجر، لاحظ هنا حر مسلم، والعدل حر مسلم قد كلف، وعنه وصف الفسق والحجر انتفى. إذن عندما نقول الفسق، قد يكون فسق الجارحة كشارب الخمر والسارق، وقد يكون فاسق الاعتقاد كأصحاب الطوائف من شيعة ومعتزلة وقدرية وما إلى ذلك. إذن نحن عندما نتكلم بالبدع لا نستورد البدعة لإحراق مساجد أهل السنة والجماعة فنغالي في البدع حتى يتفرق المسلمون على النحو الموجود اليوم. إذا أردت أن تصافح من بجوارك بدعة، المئذنة بدعة، المنبر فوق الثلاث درجات بدعة، إلى آخره. يعني إذا دخلت المسجد يعني وجدت أمامك بدع قائمة من يعني المحراب إلى المئذنة إلى المنبر. لذلك يعني هناك من يريد أن يتبع السنة فيهجر المنبر القديم ويصنع منبرا من ثلاث درجات ظنا منه أن هذه السنة، ونصبح أمام منبرين في مسجد واحد. وهذا يعني مع الأسف يشعرك بتعدد جماعة المسلمين وأنهم ليسوا أمة واحدة. لذلك دائما نقول إن من علامات البدعة الفرقة بين المسلمين، وهذا الغلو في البدع قد أقحم المسلمين بالشقاق والنزاع والفرقة مع الأسف الشديد. قال أيضا الفسق يكون بلا بدعة، اللي هو مثل القدرية، وهذا ممكن أن يكون في اللي هم نفاة القدر، أو يعني من قالوا بالقدر وأن الأمر أنف، بمعنى وأن الإنسان يخلق أفعال نفسه، ما إلى ذلك من مثل هذه الاعتقادات. فلذلك الغلو في التبديع من الخطورة بمكان، لأنه سيؤدي إلى إسقاط العدالة. يعني تقول هذا يقنط في الصبح مبتدع، هذا يعني يصافح هذا مبتدع، هذا يقول صدق الله العظيم بعد القرآن هذا مبتدع، المحتفلون بالمولد النبوي مبتدعة. إذن لو جرينا على قولك هذا لا أسقطنا العدالة. بعد ذلك تقول هو وقع في بدعة لكنه ليس بمبتدع، احترنا في الأمر. مبتدع ماذا نفعل معه؟ وقع في البدعة ماذا نفعل معه؟ إذن ننكر، إذن هو مبتدع، ومن قام به المصدر جاز أن يوصف باسم الفاعل، فمن وقع في البدعة فهو مبتدع. واضح؟ ولذلك المهم أن البدعة والبدعة مفسقة، البدعة مفسقة في الدين، ولذلك يعني يقولون إن المبتدع أسوأ من السارق والزاني، فإذا سقطت عدالة السارق والزاني وشارب الخمر فأولى من يقنط في الصبح أو من يقول صدق الله العظيم أو من يقول صلى الله صلى على النبي بعد الأذان أن تسقط عدالته. فكيف إذا وجدت هذه البدع جميعا في شخص يقنط في الصبح ويصلي على رسول الله بعد الأذان ويقول صدق الله العظيم ويحتفل بالمولد ويخطب على منبر من 10 درجات وما إلى ذلك؟ إذن الغلو في البدعة له آثار خطيرة على العدالة وآثار خطيرة على الجماعة، ولذلك يجب أن يتحرى في مثل هذا الموضوع. والاجتهاد في البدعة من رتب الاجتهاد العالية، فهي فوق الحلال والحرام، فوق الحلال والحرام. كذلك أن يكون صاحب مروءة، لابد أن يكون صاحب مروءة، ومعنى المروءة كمال النفس بصونها عما يوجب ذمها عرفا ولو مباحا في ظاهر الحال. لذلك نقول إن ما يخل بالمروءة كأن ترى رجلا من أهل الوقار ومن أهل الصلاح تراه يمارس أفعالا يشير إليه المجتمع، انظروا إلى هذا الشيخ المتصابي ماذا يفعل، أصبح يعني يلبس كالصبيان ويلعب كالصبيان، وهذا من خوارم المروءة ولو كان مباحا، ولو كان مباحا. أو أن تجده مثلا يعني من خوارم المروءة أنه يحاسب الناس على كل شيء، فإذا كان بائعا وإنما يريد الميزان على 100%، أو قد يطفف فيه، فهذا أيضا فلان يقولون فلان انظروا كيف يفعل كذا وكذا، وهذا من خوارم المروءة ما لا يليق به. يضرب الفقهاء مثالا لذلك بمن يلعب بالحمام، من يلعب بالحمام اللي هو إحنا الذي يسمى بكشيش الحمام، كشيش الحمام، ومما هو من دواعي الفسق المحرمة اللعب بالشطرنج، فالشطرنج حرام، وكذلك سماع الموسيقى المحرمة فهي من خوارم العدالة، فهي من خوارم العدالة. المزاح الكثير يعني أن يتحول إلى شخص مهرج، هذا يعني من خوارم العدالة. أن يقع في أشياء فيها الخسة، مثل التطفيف في المكيال والميزان، مثل سرقة أشياء بسيطة يعني ليس فيها حد، تمام، هذا إذا وقع فيه الإنسان فهذا يعني أنه يعني من خوارم عدالته ومن خوارم مروءته. الرقص والطبل الذي لا يليق بالعلماء، لا يليق بالوجهاء، تمام، من المحرمات. لكن أنا سآتي في موضوع إذا كان العدالة لها مثل هذا المعيار، فإننا أحيانا قد ننزل في هذا المعيار إذا اختل نظام القضاء بسبب شدة المعيار، لأن من أوجب الواجبات أننا نقيم العدالة التي يحتاج إليها القضاء في الشهادة والقضاء، أن يكون قاضيا، ويشترط أن يكون عدلا. لذلك عندما يضع العلماء هذه الصفات فإنما هم يضعون السقف الذي ينبغي أن يراعى، لكن أحيانا قد ننزل في هذا السقف. فالآن لو أننا أبطلنا شهادة من مثلا يدخن لكنه لا يمكن أن يحلف على الله كذبا، تمام، لو أننا أبطلنا مثلا شهادة من يبخس مثلا في الأشياء وفي التجارة أو يأكل في السوق أو يأكل في الطريق أو ما إلى ذلك. لذلك نحن يجب أن نجعل هذا هو السقف، لكننا قد ننزل بهذا السقف بحسب وجود العدالة إجمالا في المجتمع، فنأتي إلى أفضل الناس في صفات العدالة، إلى أفضل الناس في صفات العدالة، فنجعل هذا الشخص هو المبرز في العدالة الذي يعدل الشهود. وهذا مختلف بين يدي الساعة، يعني إذا قلنا إن المبرز في العدالة اليوم مختلف عن المبرز في العدالة في أحد الصحابة. يعني المبرز في العدالة هو أعدل أهل البلد، وربما يكون واقعا في بعض الموبقات. لذلك نحن نأتي إلى المجتمع فنأتي إلى أفضل الناس فيه، فنقول هؤلاء هم المبرزون في العدالة. وكان بعضهم يعني يعبر من الأشياخ أنه ليصور للتلاميذ كيف أننا نأتي إلى أفضل القوم. في بعض الأقوام فشى فيهم شرب الخمر جميعا إلا رجل واحد فإنه يخاف الله ويحترم يوم الجمعة ولا يشرب الخمر يوم الجمعة. هذا هو أعدلهم، هذا هو أمثلهم طريقة، هذا هو أمثلهم طريقة. ممكن تجد بعض النساء مثلا في بعض القضايا التي تصح فيها شهادة النساء أنها غير محجبة لكنها مصلية متصدقة. فإذا جرينا على موضوع ارتكاب المحرمات واستدامة المحرم فإن هذه المرأة تبطل شهادتها. لكننا إذا نزلنا بالسقف بالنسبة للمجتمع خرج من مرحلة استعمار واستدمار تماما، فإننا نراعي أننا يجب أن نوجد المبرز في العدالة ونوجد العدول الذين يصلحون للشهادة في القضاء، وإلا نكون قد عطلنا الشريعة. لذلك سننزل بهذا السقف بحسب ما يسمح به الواقع. فيدخل القاضي، كان في الزمن السابق يبحث عن أعدل الناس، فيرى علماء البلد ويرى أئمة البلد فيعتبرهم هم المبرزين في العدالة، ثم بعد ذلك يصبح يكتب لهم أثناء القضاء أتاني الشاهد فلان أعلموني بأمره، فيكتبون له هو عدل رضا، هذا كافي. ولذلك العدالة أساس في البينة الشخصية عندنا، أساس في البينة الشخصية. لكن البينة الشخصية الآن في القانون لا تشترط العدالة، لا تشترط العدالة أبدا. لذلك أضعف ذلك البينة الشخصية، وأصبحت بعض الحقوق تضيع بسبب تفويت بينة من أقوى البينات ألا وهي البينة الشخصية. فأنت لا تستطيع أن تثبت دينا على منكر بشاهدين، القضاء سيقول لك لو فعلت ذلك سيأتي الناس جميع الناس ليشهدوا على بعضهم بديون ليست فعلية. أقول لك أنت تريد أن تقبل شهادة أي واحد، لكننا عندما نقول لك إن الشهادة مبنية على العدالة، فإذا كان عدلا وهو الذي يجتنب الكبائر ويتقي في الأغلب الصغائر، إذن هناك معيار للعدالة وبالتالي معيار لقوة البينة الشخصية. فلما أهملت معيار العدالة من الطبيعي أنه لا يجوز لك شرعا أن تحكم بشهادة هؤلاء المزورين شهداء الزور. ومن هنا نقول إنه يجب أن ننتبه إلى معيار العدالة، وأننا لا نقيم وزنا للبينة الشخصية إلا إذا كانت بصفات العدالة، وبالتالي لا يعترض على القضاء الإسلامي بأننا لو أقمنا البينة الشخصية لحكمنا وظلمنا في أموال الناس. نقول لك هذا غير صحيح إذا اشترطت العدالة. أما إذا لم تشترط العدالة بناء على تساوي المواطنين في الحقوق والواجبات، ولا تريد أن تقول هذا يرد لعدم عدالته لأنه سيعترض عليك بالمفهوم الغربي للمساواة، وأنتم تجعلون المواطنين متفرقين وليسوا متساوين، أنتم تأتون بالطبقية الدينية وتجعلون من الناس من طبقة الشودرة اللي هم المنبوذين هؤلاء الذين لا تقبل شهادتهم، بالتالي هذه فلسفة غربية ستستحكم في مواجهة المنظومة العدالية في الإسلام. وبالتالي نحن نحترم البينة ونحترم البينة الشخصية بشروطنا نحن لا بشروط المواطنة الصالحة، من يدفع الضريبة ومن يقف على الإشارة الضوئية لكنه يعاقر الخمرة ويرتكب الكبائر ولا يردعه إلا الشرطي. إذن العدالة صفة مؤهلة للإنسان لأن يحكم بشهادته، يتقي في الأغلب الصغائر، يجتنب الكبائر، وعندما نقول أيضا يقوم بالفرائض. فإذا كان معروفا بالتفريط بالصلوات ومعروفا بالتفريط بالزكاة، معروفا بالإهمال الحج، فهذا لا تقبل شهادته لأنه ليس مؤتمنا على دينه هو، فكيف يؤتمن على أموال الناس؟ فإذا لم يكن أمينا على دينه فلا يؤتمن على أموال الناس. هل العمى مانع من صحة الشهادة؟ نقول إن الأعمى يشهد فيما يمكنه أن يطلع عليه كالمشمومات والملموسات، كالمشمومات والملموسات. أما المبصرات فلا تصح شهادته فيها، لأن شهادته في المبصرات تخالف الحس والعادة وهي مستبعدة. أو الأصم، الأصم تستبعد شهادته في المسموعات ولكنها تقبل في الأفعال كالضرب والأكل والأخذ والإعطاء. واضح؟ الأصم كذلك تقبل شهادته في المشمومات والملموسات والمطعومات. أما فيما يتعلق فيما يدركه بالسمع فإنه لا تجوز شهادته. إذن موضوع هذه المعايير، فمثلا الآن لو قال أحدهم حلق اللحية لا يعتبر سببا من أسباب رد الشهادة، لأن هذا الأمر أصبح فاشيا ومنتشرا ويظهر على أناس عليهم علامات الصلاح، وربما يعني بعضهم هذا يعني يقلد فيه مذهب الشافعية أن حلق اللحية ليس حراما بل هو مكروه، أو كالحنفية مثلا، لكن في المذهب المالكي هو يعني حرام لأنها تعتبر من المثلة. بخلاصة الأمر، خلاصة الأمر بالنسبة للشهادة، فإن هناك موانع من قبولها. المانع الأول وهو مانع الغفلة، أن يكون مغفلا ضعيفا. والمانع الثاني أن يجر الشاهد بشهادته نفعا لنفسه، مثلا كمن يشهد على مورثه المحصن بالزنا أو قتل العمد والقصاص. يعني واحد له مورث سيرث عمه، فشهد على عمه أنه قد ارتكب جريمة الزنا، فنقول لا تقبل شهادتك لأننا إذا رجمناه فإنك سترثه. أو شهد على عمه بأنه قتل عمدا، لأنه إيه؟ قتل عمدا، فهذا يعني أنه سيرثه. إذن هذه شهادة تكون قد جلبت نفعا، قد جلبت نفعا. فلذلك من موانع قبول الشهادة أن تكون الشهادة تجلب نفعا أو تدفع ضررا عن الشاهد. واضح؟ نعم. إذا كان خصم لا يشهد لنفسه، الخصوم لا يشهد، لا إذا كان حق شرعي إذن هو لا يشهد لنفسه، إذن هو يشهد لحق الشارع. لا، هو يشهد لحق الشارع، وبالتالي إذا شهد لحق الشارع في أمر لا يعود بنفع عليه، كان شهد على زنا لشخص لا يرثه، أو بقصاص إن عمد على شخص لا يرثه، فهو ليس مستفيدا من شهادته. أما إذا شهد على شخص يرجم أو يقاصص ويكون هو وارثا فتكون الشهادة قد جلبت له. طيب إذا كان المشهود عليه من المرجوم فقيرا لا يوجد له ميراث، نقبلها. شهد على من يرثه بالقتل العمد مثلا والمورث فقير، إذن لم انتفى المانع، إذن هذه شهادة جائزة لأنها لم تجلب نفعا للشاهد. شهادة المديان، شخص مديان مدين لفلان فيذهب ليشهد لصالح الدائن، نقول له شهادتك مرفوضة لأنك تشهد وهذا سيجلب لك نفعا عند الدائن لأنه سينظرك وسيؤجلك لأنك قدمت له خدمة. وبالتالي نحن هنا في البينة الشخصية نحمي البينة الشخصية من أي غائلة يمكن أن تؤثر في سلامتها، كأن ينتفع بها أو أن يدفع ضررا عن نفسه. أيضا من موانع قبول الشهادة الشفقة، الشفقة قد تكون بين الآباء والأبناء أو الأبناء والآباء أو الزوج والزوجة، فهذه الشفقة مانعة من قبول الشهادة، الشفقة مانعة من قبول الشهادة. فلا يقبل شهادة الفروع على الأصول، تمام، ولا شهادة الأصول على الفروع، سواء وإن نزلوا وإن علوا. إذن لا تقبل شهادة الأصول على الفروع وإن نزلوا، ولا تقبل شهادة الفروع على الأصول وإن علوا. واضح؟ لوفرة الشفقة، لوفرة الشفقة. الأبوة والأمومة مانعة، الزوجية مانعة، الأخوة ليست مانعة، الأخوة لا تمنع الشهادة للأخ أن يشهد لأخيه، إلا إذا كان أخوه قد جعله في نفقته، يعني الأخ الكبير ينفق على أخيه الصغير، فهنا لا تقبل، فهنا لا تقبل. العداوة مانع من موانع الشهادة، فالعداوة تكون في أمر دنيوي تكون عندئذ مانعة من موانع الشهادة، أما إذا كانت العداوة دينية، يعني هي دينية ليست بالفكر الغربي اللي هو قتل المخالف في الدين، هذا الفكر الموبوء، هذا العداوة الدينية. العداوة الدينية أنه مثل شخص مثلا مع شخص آخر مختلفان في مسائل عقدية أو مسائل فقهية، أو أنا فلان رأيته على حد من حدود الله فرفعته للحاكم فنفذ عليه الجلد، لأن صارت عنده عداوة إلي دنيوية لأنه أقيم عليه الجلد مع أنني لست معاديا للدين. فإذا كانت العداوة لأجل أنه هذا الرجل مثلا صالح ورفع قضايا على فاسدين سواء في الأموال أو في الأخلاق والأعراض أو في الاعتقادات وترتبت عليهم عقوبة شرعية، فهذا الشرع الشخص كره لسبب ديني يرجع إلى دينه، واضح؟ فلذلك العداوة التي تؤثر في منع قبول الشهادة هي العداوة الدنيوية، العدالة والإيه؟ الدنيوية، مثل الخصوم السياسيين الذين يلجؤون إلى إحراق الشخصيات والتضليل الإعلامي. عداوة دينية مثل عشائر بينها ثأر، لا تقبل شهادة هذا من العشيرة ألف على عشيرة باء بسبب وجود ثارات. العداوة ليست مجرد خصومة وزعل من فلان لفلان، العداوة التي تمنع قبول الشهادة يعني مش أنه رفع عليه قضية لأجل تلك القضية صار بيني وبينه ليه؟ لماذا لجأت إلى القضاء؟ هذه ليست عداوة مانعة من قبول الشهادة. العداوة المانعة من قبول الشهادة هي التي يتمنى فيها هذا الشخص أن تنزل بعدوه مصيبة كبيرة تفنيه تضره، هذه هي العداوة، هذه هي العداوة التي لا يجوز فيها أن يعني تقبل الشهادة. لذلك من واجب القاضي أن يستفسر عن ذلك، قل هل تعرف فلان؟ قال أعرفه. هل بينك وبينه عداوة سابقة؟ لا يوجد بيني وبينه. هل بينكم دم؟ هل بينكم كذا؟ فإذا يعني تقرر معه ذلك يتابع من أجل أن يسمع الشهادة بعد ثبوت مزكي السر هو الذي يستشيره القاضي ليتأكد من عدالة الشهود. فممكن مزكي السر يكتب هو عدل رضا، لكن لما قال عدل رضا فتبين لنا أن المدعى عليه قال هذا الشخص عشيرته متهمة بقتل أخي وبيننا وبينهم دماء، وأنا لا أقدح في عدالته لكنني أقول هو عدل، لكن بيني وبينه عداوة مانعة من قبول الشهادة، واضح؟ لذلك العداوة ما أخلت بالعدالة، ممكن أن يكون عدلا في قضية أخرى مع شخص آخر. لذلك لما يطعن المدعى عليه بعدالة الشاهد وهذا حق يجب أن يمنحه القاضي لمن؟ للمدعى عليه، لذلك لابد أن يعذر إليه، يقول له هذا هو الشاهد وقد حكمنا بشهادته، ما عذرك؟ فأتى بالعداوة وأثبت العداوة، وهناك جريمة مقيدة ومنظورة ومحكوم بها أنه فعلا أخ هذا الشاهد العدل قد قتل من هذه العشيرة التي منها المدعى عليه وبين العشيرتين دماء، فعندئذ لا يقول القاضي إن هذا الشاهد ليس عدلا، إنما يمنع الحكم بشهادته لوجود مانع من موانع الشهادة وليس من خوارم العدالة، ألا وهو إيه؟ العداوة، ألا وهو العداوة. وهذا موجود في المجتمع لا سيما بين الخصوم السياسيين، بين الخصومات في الخصومات الدينية. يعني هناك بعض الخصومات الدينية تلحظ على فضاء الفيسبوك وتويتر تحريض على الدم من فئات دينية قائمة على الساحة، كأنه يقول خذوه فاقتلوه، ولذلك هؤلاء انقلابيون، هؤلاء تحريض للدولة على هذه الفئة، ثم تقوم تلك الفئة بالتحريض على تلك الفئة. يعني فئات إسلامية تقوم بتحريض الدولة على بعضها بعضا مع الأسف الشديد. وهذا يعني طالما وصل إلى هذا الموصل فسنقول إن هذه العداوة ليست في الله، أن يبلغ بك أن تحرض على دم أخيك المسلم لأنه خالفك في وجهة النظر هنا في أمور السياسة أو أمور المجتمع، أو أنه اختلف معك في بعض المسائل الفرعية. نحن كلنا أهل سنة وجماعة في الأردن والحمد لله رب العالمين، يعني ما لن يكون هناك قدرية ومرجئة أو خوارج، يعني إلا إذا وجدت هناك مساحات على بعض الأفراد من حالة التلوث الفكري الفاشية. ولذلك التحريض على الدم لا يجوز، تحريض على دم المسلم لا يجوز. في أشياء فوق السياسة وفوق الاقتصاد وفوق أي مكسب، ألا وهو حقن الدم. هذا المذاهب الأربعة فوق السياسي فوق الاقتصادي لا تخضع للتقييم، السياسي والاقتصادي. لا تقولي والله أخذ هذا المذهب لأسباب سياسية، كما لو قلت هذا يصلي لأسباب سياسية. الصلاة واجبة أن تقام. وبالتالي نحن هنا في موضوع العدالة يجب أن نكون منصفين قائمين بالقسط. هذا يحرض على دم هذا من الفئات الدينية، ماذا لو أن هذا الذي يحرض من هذه الفئة تولى منصب القضاء؟ فإنه سيقوم بتصفية خصومه تحت ستار عدالة القضاء. ولذلك نحن نريد القضاء الإسلامي أن يكون منصفا عادلا، وأن الفقيه لا ينحاز لسلطة ولا ينحاز لمعارضة ولا ينحاز لحزب ولا ينحاز لجماعة، هو فوق السلطة والمعارضة، هو مؤتمن على بيان شرع الله، مؤتمن على بيان دين الله، وعلى الجميع من سلطة ومعارضة ومن أحزاب متفرقة أن تنظر إليه، إلى أن هذا الطرح الفقهي العلمي ومن يقومون على هذا الطرح العلمي الفقهي ليسوا منحازين أو متحزبين إلى جهة، إنما هم صمام الأمان الأخير للجميع. بمعنى أنكم إذا تفرقتم وتصارعتم أين الجهة المنصفة التي تنصفكم؟ إذا كان الغرب في صراع الأحزاب السياسية أو الجماعات فإنهم يقولون هذا قضاؤنا. طب فإذا كان قضاؤنا ملوثا بالفرقة وبالحزبية وبالجماعة، فإلى من نلتجئ بعد ذلك؟ لأن الشرع ينفذه القاضي، الشرع لا يجد خيالا ويعني ينفذ من خلاله، إنما ينفذ من خلال عدالة القضاء. ويجب أن ننتبه إلى تأسيس عدالة القضاء. من موانع قبول الشهادة الحرص على إزالة التغيير بإظهار البراءة أو بالتأسي، وأريد أن تنتبهوا إلى هذا. الحرص على الشهادة لماذا؟ ليس لسبب شرعي وهو أنه يريد أن يشهد لحق الشارع، إنما هو ردت شهادته سابقا بسبب أنه فاسق، فأصبح يتشوف لأن يشهد بأي قضية لأجل أن يقول كنت مفسقا والآن قبلت شهادتي لأنني عدل، فأصبح حريصا على الشهادة. لماذا؟ لصالح نفسه، لأجل أن يرفع العار والمعرة التي لحقته سابقا. واضح؟ مثلا شهادة ولد الزنا بالزنا مرفوضة، معروف هذا فلان ابن فلانة لا ينسب إلى أبيه لأنه ابن زنا. الآن هو قال لك إذا كان هذا الشخص ابن زنا فإنه سيشعر بالمعرة، وعندئذ يريد أن يكون هناك أمثاله في هذا المجتمع لأجل أن يجبر خاطره، ليس هو وحده من أبناء الزنا، بل هناك من هو معه، أي كانت أمه فعلت فأم فلانة وأم فلانة وأم فلان وأبو فلان قد فعلوا. لذلك في شيء يسمى الحرص على التأسي، أن فلانا جلد في شرب خمر لا يوجد إلا هو في البلد جلد في الخمر، فالناس ينظرون هذا هو هذا الذي حده، فهو ينتظر الآن أي فرصة لأن يشهد على شارب خمر. نقول له على شارب الخمر لا تقبل شهادته، تقبل شهادتك في قذف، تقبل شهادتك في رجم، تقبل هذا على فرض التوبة وحصول العدالة. وبالتالي هنا نريد أن ننتبه إلى نظر الفقهاء في التحليل النفسي. عندما نريد أن نحلل نفسيا، فالمصيبة إذا عمت هانت، وإذا انفردت أهانت، يهان الإنسان. فهذا الشخص يريد أن يكثر شاربو الخمر حتى يدفع عن نفسه ألم المفارقة الاجتماعية، وأن المجتمع يفعل ذلك، يعني نريد صناعة رأي عام بوجود شاربين للخمر، لست وحدي، لا تلوموني أنا، فهم كثر. هذا يريد أن يحاربه الشرع. لذلك هؤلاء الذين يقومون الآن يقول لك أوه الجريمة الفلانية كثر أهلها، هذا كلام مرفوض شرعا وإن كان بالفعل موجود. لماذا؟ لأنه سيترتب هناك التأسي. قال لك إذا كثر شراب الخمر فلو شربت الخمر، هو لا يخاف الله، هو يخاف من المجتمع، يعني يخاف من الرادع الاجتماعي. يعني كأن الفقهاء هنا يؤسسون للرادع الاجتماعي، يعني قال لك في أناس لا يخافون من الله لكن يخافون من العشيرة، من المجتمع، من سوء السمعة. تمام، إحنا لا نريد أن نصنع التأسي. هذا الذي جلد في الخمر سيحرص على التأسي، وهو يقول لك هناك من شرب وهناك من حد في هذا، بدليل أنني سأشهد. إذن سيشهد بذلك من باب التأسي. نحن نقول له شهادتك مرفوضة فيما حددت فيه، أنت محدود في الخمر فلا تشهد في شرب الخمر. لماذا؟ للحرص على التأسي، للحرص على التأسي. الآن أيضا عندنا الحرص على الشهادة في التحمل والأداء والقبول. الآن عندنا لا يجوز في حقوق العباد أن يتقدم الإنسان للشهادة، يروح على القاضي فلان مديون أنا شاهد، فلان أنا شاهد، أنا شاهد على أن فلان مدين. إذن هذا الإنسان عنده حرص على تأدية الشهادة، وهذا لا يقبل منه أبدا. إذا استدعاك القاضي اشهد في حقوق العباد، أما في حقوق الشرع فعليك أن تنتبه إلى أن الشرع هنا يريد منك أن لا تكون يعني متعجلا في موضوع شهادتك. كذلك يجوز التحمل، الحرص على التحمل في حالة أنك أنت تريد أن تسمع فلان وهو يقر على نفسه بدين لفلان، فهذا حرص على التحمل وهو لا يقدح في الشهادة من أجل إقامة الحق. أيضا المانع السابع هو الاستبعاد، من موانع استبعاد، من موانع الشهادة ليه؟ الاستبعاد. يعني تجار في عمان، كبار تجار، وإذا بهم في نزاع بينهم، أتى أحد التجار بشاهد لا يزور المدينة إلا يوما أو يومين، فيبيع إنتاجه من البادية كبدوي ثم يغادر. فهذا المدعي من الكبار التجار يقول هذا كان معنا في المكتب وشهد على الدين، وأنا أطلب من هذا البدوي الذي كان معنا في البرج كذا في الطابق كذا يشهد على دين لي، طيب على ذلك التاجر، نقول له هذا أمر غريب مستبعد، إني أنا أجد تاجر يدخل المدينة يوما أو يومين فيبيع لبنه ولحمه ويعني ما معه من إنتاج البادية ثم يعود، فكيف وصل إلى برجكم؟ أنا هذا الأمر مستبعد. ولذلك الاستبعاد مانع من موانع الشهادة، مانع من موانع الشهادة. لذلك يلاحظ القاضي الآن ما يستبعد حسا وعرفا، ما يستبعد حسا وعرفا. فإذا وجد ما يستبعد، وهذا ما يعني يمكن أن نفصله في مزيد من البحث في هذا الموضوع، لذلك إذا وجد القاضي ما يستبعد فعندئذ يطرحه ويعتبره مانعا من موانع الشهادة. طب لو أن هذا التاجر طلب شهادة بدوي على أن مدعيا آخر المدعى عليه قد ضربه وشجه، أين ذلك؟ كان في السوق، سوق السيارات، نقبلها، نقبل شهادة البدوي. طيب قال أنا لما كنت في السوق هذا البدوي سمع هذا المدعى عليه وهو يقر لي بالألف، نقبل شهادات البدوي عندئذ، لأنها نلاحظ أنها جاءت عارضة، ليست مرتبة، ليست مؤسسة، ليست مستبعدة، إذ يمكن لهؤلاء التجار أن يكونوا في السوق وأن يسمع منهم ذلك البدوي ويسمع للحاضر. أما في مثل القصة الأولى فما الذي جاء به إلى هذا؟ كيف وصل عندكم؟ هذا من تجارته، يتاجر في مواد مختلفة، سوقها مختلف، كيف وصل ليشهد في هذا المكتب رقم 401 في برج كذا وجاء ليشهد على دين لفلان؟ كيف وصلتم بهذا البدوي الذي يدخل يوما ويعود إلى هذه المكاتب التجارية الفاخرة؟ لذلك القاضي هنا يعني يجب أن يكون منتبها لمثل هذه الحالة، وهناك تفاصيل زائدة أخرى في هذا الموضوع إن شاء الله تعالى نبحثها في وقت آخر. نكتفي بهذا القدر إن شاء الله تعالى. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.